يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان البركة فضلها وأسبابها وموانعها، موضوع مهم يحتاجه كل مسلم لأهمية البركة. فإذا بارك الله عز وجل في المسلم وفي ولده وزوجه وماله، فهذا فضل عظيم من الله عز وجل، ثمراته كثيرة. من خلال هذه المحاضرة نستعرض بعض النقاط، منها تعريف اللغة، تعريف البركة في اللغة وفي اصطلاح العلماء. نذكر أنواع البركة: جلية وخفية ومذوبة أخروية. نذكر بعض الأمور التي تستجلب منها البركة، نتكلم عن أسباب البركة في حياة المسلم، وأيضا نشير إلى تفسير قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت معناها. ثم نذكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين البركة الصحيحة والبركة الباطلة من ناحية المعنى، ثم نشير إلى أسباب منع البركة، وأخيرا تكملة لهذا الموضوع نذكر طلب البركة من غير الله تعالى، التبرك أنواعه وحكمه. البركة في لغة العرب هي النماء، الزيادة، السعادة. قال الزجاج رحمه الله: تبارك أي تفاعل من البركة، ومعنى البركة الكثرة في كل ذي خير، الكثرة في كل ذي خير. وقال ابن كثير أيضا في تفسيره: تبارك أي تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. وقال ابن الأثير أيضا في كتابه النهاية قوله صلى الله عليه وسلم: وبارك على محمد وعلى آل محمد، أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة. ثم قال: تبارك أي في لغة العرب من برك البعير، إذا أناخ في موضع فلزمه. قال: وتطلق البركة أيضا على الزيادة والأصل. مما سبق، مما نقلنا من كلام أهل اللغة، يتضح أن البركة هي النماء والزيادة من الخير، مع ثبوت هذا الخير واستقراره ودوامه واستمراره عند صاحبه. إذن هذه البركة في النفس، في العمر، في المال، في الأهل. البركة النماء والزيادة من الخير، مع ثبوت هذا الخير، ثبات هذا الخير واستقراره ودوامه واستمراره عند صاحبه. ومن الجرير بالذكر من خلال هذه المقدمة نشير إلى أن البركة ليست بالضرورة أن تكون دائمة مقصورة على الشيء الكثير فقط، بل قد تكون في الشيء القليل كما تكون في الشيء الكثير. وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرح حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه الذي جاء فيه: ومن أخذه يعني المال بإشراف نفس لم يبارك فيه كالذي يأكل ولا يشبع. قال الحافظ ابن حجر: فيه ضرب المثل لما يعقله السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى، وضرب لهم المثل بما يعهدون. انتهى كلامه رحمه الله. البركة أنواع، ومن المهم أن نعرف أن البركة قد تكون جلية واضحة ظاهرة، وقد تكون خفية، كما قد تكون أيضا مثوبة أخروية هذه البركة. فالبركة الجلية هي ما يشاهد كثيرا بالعادة من كثرة الخير وسوق الرزق للإنسان ونمائه عند صاحبه، وما يرافق ذلك من توفيق من الله عز وجل وتيسير في حصول على الرزق ونحوه، أمور ظاهرة جلية يعرف فيها كثرة الخير، تظهر فيها البركة واضحة جلية في رزق الإنسان وفي تيسير حصوله على هذا الرزق، وترافق كثيرا من الناس الذين أراد الله عز وجل لهم الخير وأراد لهم سبحانه البركة في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم. هذه البركة الجلية. هناك البركة الخفية، قد تكون بدفع المضرات والجوائح والآفات عن الرزق، وعدم تعرض الإنسان للحوادث المرورية مثلا أو الأمراض الخطيرة ونحوه مما يأتي على جانب كبير من رزقه. وقد ذكروا بأن الغنم والأنعام إذا أنتجت الإناث فهذا من البركة الخفية، لأنها تنمو وتتضاعف، وإذا أنتجت الخراف أو الذكور فهذا من المحق الخفي. ذكر العلماء هذا الأمر. إذن بركة جلية واضحة تظهر وتشاهد، وهناك بركة خفية دفع المضرات والجوائح ودفع الآفات عن الرزق، عدم تعرض الإنسان للحوادث المرورية والخسائر المالية والمادية والأمراض الخطيرة. هذه بركة خفية، الله عز وجل يبارك في بعض المسلمين، بعض الأشخاص رجالا ونساء، بأن يدفع عنهم المضرات والجوائح والآفات والأمراض والحوادث. هذا من البركة الخفية لا يعلمها كثير من الناس. وهناك بركة ثالثة أيضا من أنواع البركة، هي البركة الأخروية، النماء ومضاعفة الأجر في الأعمال الصالحة في الآخرة. وأعمال كثيرة في الدنيا يعملها العبد المسلم تظهر بركتها في الآخرة من مضاعفة الأجور في هذه الأعمال الصالحة، ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. بركة أخروية، نماء مضاعفة الأجر في الأعمال الصالحة، وهذا كثير من الآيات القرآنية والحديث النبوية. مقصود هذه المحاضرة إظهار البركة بقسميها الجلي والخفي دون البركة الأخروية. إذا نتكلم عن البركة في هذه الدنيا، بركة جلية ظاهرة واضحة وبركة خفية. هذه المقدمة مهمة. أيضا لابد أن نعلم أن البركة نعمة من نعم الله تعالى علينا، ونعم الله عز وجل كلها تستجلب وتحفظ بعدة أمور دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. فالبركة من الله عز وجل نعمة عظيمة، تستجلب هذه النعمة البركة وغيرها من النعم بعدة أمور. من هذه الأمور طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بفعل المأمورات واجتناب المنهيات والمسارعة بالتوبة والاستغفار، تقوى الله عز وجل. وإن حدث تقصير في الواجبات أو ملابسة شيء من المحرمات، قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، في سورة الأعراف 96. وقال الله عز وجل عن دعوة نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن الأمر الأول الذي تستجلب به نعمة البركة تقوى الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات واجتناب المنهيات والمسارعة بالتوبة والاستغفار. إذن من أعظم أعمال التقوى التي تستجب بها البركة صلة الرحم، عدم قطع الأرحام. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. حديث متفق عليه، يبسط له في رزقه يعني يبارك له في رزقه، البركة في الرزق. فصلة الأرحام مما يستجلب به، هو من تقوى الله، عمل صالح من تقوى الله. لكن دل الدليل الخاص بأن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق. من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. كذلك اجتناب المحرمات في المعاملات مع الناس كالغش والربا والرشوة وسائر المناهي، اجتنابها أيضا تستجلب بهذا الاجتناب البركة. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، تذهب البركة بالربا والرشوة وغيرها من المعاملات المحرمة. فاجتناب المحرمات في المعاملات مع الناس سبب من أسباب استجلاب البركة. البركة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل يمحق الله الربا، صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، كما قاله ابن كثير وغيره. انتهى كلام الشنقيطي في أضواء البيان المجلد الأول 270. هكذا جاء أيضا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والحديث متفق عليه. فالبائع والمشتري إن صدقا في البيع وفي الشراء لا يوجد غش، فيه أمانة، في التزام من المشتري بدفع الثمن، والبضاعة حلال ليس فيها غش، والبيع فيه الصدق من الطرفين، وإذا وجد عيب بينه البائع للمشتري. قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن الصدق في البيع والشراء من أسباب استجلاب البركة، وهذا أيضا من الأعمال الصالحة، والأمثلة كثيرة من الكتاب والسنة. إذن تستجلب البركة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات واجتناب المنهيات والمسارعة بالتوبة والاستغفار عند الوقوع في الإثم. هذا الأمر الأول الذي تستجلب وتحفظ به البركة. الأمر الثاني البركة تستجلب بشكر الله تعالى على نعمه. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. شكر القلب يكون بالاعتراف والإقرار بأن النعمة هي محض فضل الله تعالى، وإلا يلتفت قلبه إلى غير الله كما كان حال أهل الجاهلية. والكفر من نسبة النعم إلى غير الخالق سبحانه وتعالى كما وصفه الله تعالى أهل الجاهلية. حال أهل الجاهلية الكفر من نسبة النعم إلى غير الخالق سبحانه وتعالى كما وصفهم الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، كما في سورة النحل قال ابن كثير رحمه الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي لهم ذلك وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره. انتهى كلام كثير في تفسيره لهذه الآية من سورة النحل 83. إذن يكون شكر النعمة أو شكر الله عز وجل على النعمة بالاعتراف بأن كل النعم هي من فضل الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. أيضا يكون الشكر باللسان بنسبة هذه النعم إلى الخالق سبحانه وتعالى وحمده تعالى على هذه النعم، ولا يفتخر الشخص بحيلته وذكائه وقوته ونحو هذا، فإن هذه كلها نعم من الله تعالى. فهذا شكر اللسان ينسب كل النعم إلى الله عز وجل، فهذه النعم من الله عز وجل ومن ذلك البركة. أما الشكر بالجوارح فهو بعدم استعمال هذه النعم فيما حرم الله تعالى، نعمة الجوارح من العين واليد والرجل وغير ذلك من النعم، أن تستخدم في طاعة الله عز وجل لا تستعمل في معصيته، هذا من شكر من شكر الله عز وجل، من شكر الله عز وجل باللسان وبالجوارح. ومن هذا الشكر بالجوارح أن يحسن إلى غيره كما أحسن الله تعالى إليه، فالإحسان إلى الغير طريق إلى جلب المزيد من إحسان الله تعالى وجلب المزيد من البركة في المال والرزق. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن مما يستجلب به البركة شكر الله تعالى على نعمه. الأمر الثالث أيضا مما تستجلب به البركة التأسي بأحكام وأداب الإسلام عند استعمال شيء من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل علينا، نتعرف على حكم الإسلام فيها ونتأدى بآداب الإسلام، ومن ذلك التسمية عند الطعام والشراب، دخول البيت ونحو ذلك، آداب الإسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. والحديث رواه مسلم في صحيحه 2018. كذلك الاجتماع على الأكل، عدم التفرغ عند الأكل، هذه من آداب الإسلام التي تستجلب بها البركة. عدم التبذير في المآكل والمشارب، يكون الإنفاق على حسب الحاجة من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. فليحرص المسلم على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه صلى الله عليه وسلم لأمته من الآداب في التعامل مع النفس ومع الأهل ومع المال ومع الأرحام ومع الوالدين ومع الجيران ومع الناس أجمعين. ومن أنفع الكتب التي جمعت هذه الآداب كتاب رياض الصالحين، حديث كثيرة جمع الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. أيضا هناك أسباب للبركة في حياة المسلم، فالبركة نعمة من نعم الوهاب كما أشرنا، ونفحة من الواسع العليم سبحانه وتعالى. المسلم الفطن يلتمس من المولى سبحانه وتعالى ويسأله البركة في نفسه وفي ماله وفي ولده، ويلتمس من الله عز وجل، يلتمس من ربه عز وجل بمختلف الأبواب التي رضيها وشرعها سبحانه وتعالى. والمسلم في هذا الزمن خاصة لهو في أمس الحاجة إلى نيل البركات ليصل إلى ما يريد من خير الدنيا والآخرة من أقصر الطرق. وأشارت نصوص القرآن والسنة إلى أسباب تلتمس بها البركة من الله عز وجل، وأشرنا إلى بعض الأمور، منها تقوى الله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فليس هناك أعظم بركة من أن يأتي للإنسان رزقه من حيث لا يحتسب ولا يتوقع، وأن يكون الله عز وجل هو حسبه وكافيه في تحقيق ما يؤمل ويريد ودفع ما يحاذر، وأن يجعل الله تعالى له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. إنها أسباب البركة الواسعة والخير الكثير المتنوع تجتمع وتتكاثر حول من يتق الله ويتوكل عليه ويمتلئ قلبه بخشيته وتفويض الأمر إليه. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات السماء المطر، وبركات الأرض النبات والثمر، جميع ما على الأرض من الخيرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الأفات، هذه كلها بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، تقوى الله عز وجل من أسباب البركة. كذلك الاستغفار مع ترك الإصرار على الذنوب، بركات التي أودع الله عز وجل في هذه الأرض وبثها سبحانه وتعالى في الوحي من الكتاب والسنة في هذه الشريعة، لا تحجب أو تحجب عن الإنسان بسبب ذنوبه ومعاصيه. فإذا بالإنسان يسعى ويجري ولا بركة في سعيه، يجمع ولا بقاء ولا قرار لما يجمعه، فإذا ما ثاب إلى رشده وآب إلى ربه ولهج لسانه بالاستغفار والتوبة، فإن هذا الاستغفار الحار يمزق الحجب التي كانت تحول بين العبد وما ساق الله له من البركات، فإذا بالخير يتدفق من كل جانب وينحدر من كل صوب. وذا قال الله عز وجل في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفار، الاستغفار من أسباب البركة في حياة المسلم، كثرة الاستغفار. والله عز وجل يقول أيضا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفار والتوبة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. تأتي البركات بكثرة الاستغفار والتوبة. أيضا من أسباب البركة الدعاء بالبركة، اللجوء إلى الله عز وجل طلب البركة من الله عز وجل، والدعاء هو أقرب الأسباب لنيل ما عند الله عز وجل من الخير. ومن دعا الله عز وجل بالبركة فاستجاب الله دعاءه، فإنه يحصل البركة من أخسر طرقها. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها من يحب. فعن أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومنا عاروا عاريتهم أهل بيت، طلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. والقصة طويلة، رواه الإمام مسلم في صحيحه 2144. الشاهد منها أن الله عز وجل دعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهما بالبركة، دعا لهما بالبركة. فالدعاء بالبركة من أسباب نزول البركة في حياة المسلم. أيضا من أسباب البركة سلوك السبيل السوي، طريق الصحيح في الكسب وطلب الرزق، طلب الرزق الحلال، تعفف عن الحرام، الابتعاد عن الشبهات. إذا كان المسلم ينشد البركة في رزقه وفي صحته وفي ولده، فعليه بتحري الحلال في التكسب، عليه بالترفع عن كل ما لا يحل له من المال والمتاع، عليه بالصدق والأمانة والعفة والصيانة، لا ينغمس في المعاملات المحرمة كالربا والغش والرشوة وغيرها التي فيها أكل لأموال الناس بالباطل. إذا سار على منهج الله وسلك الطريق المستقيم وطلب رزق الحلال، فإن البركة ستحل في كسبه ورزقه وحياته كلها. وهذه نماذج، بعض النماذج المتفرقة في السنة. وقد مر معنا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا دليل واضح أن الذي يسلك الطريق المستقيم ويصدق ويبين، خاصة في البيع والشراء، وهذا من أسباب البركة. أيضا حديث ثوبان رضي الله عنه قال، أيضا هو في الصحيحين، قال: جاء حكيم بن حزام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم أن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه، فقال: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم. يقول عمر: إني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزى حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. والحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة، وهي أيضا الحديث رواه مسلم، حديث في الصحيحين، يعني فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المال من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. فأخذ هذا المال والعطاء من الناس بغنى النفس ليس بإشراف وتطلع لهذا المال من أسباب البركة في هذا المال. وكذلك من أسباب البركة البر والصلة وحسن المعاملة مع الخلق. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والمقصود بقوله ينسأ له في أثره أن تحصل له البركة في عمره، وأن يوفق للطاعات والعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة، كما قال بعض شراح الحديث والحديث في الصحيحين. هكذا عن عائشة رضي الله عنها قال: إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم تعمر الدار وتزيد في الأعمار. والحديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا من أسباب البركة حسن تنظيم الوقت والمبادرة إلى اغتنامه، وهذا يغفل عنها كثير من الناس. الوقت هو رأس مال المسلم، مسؤولياته في هذه الحياة تضيق بها الأوقات، تفنى فيها الأعمار. لذلك كانت المسارعة إلى اغتنام الوقت وحسن تنظيمه واجبة من الواجبات الكبار، لأن واجبات المسلم لا تتم إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته بالبركة في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبكور مبادرة إلى اغتنام الوقت، تبكير إلى حسن استغلاله وتنظيمه. وهكذا إذا بعث صلى الله عليه وسلم سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، راوي الحديث صخر بن وداع الغامدي راوي الحديث، اللهم بارك لأمتي في بكورها، كان إذا بعث صلى الله عليه وسلم سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار، وكان صخر راوي الحديث رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته في أول النهار، فأثرى وكثر ماله. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة. من أسباب البركة أيضا الجود والكرم والتكافل. قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بركة. وهكذا جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة في الجماعة. هنا قال: فإن البركة في الجماعة، أكل جماعة. والحديث رواه أحمد وابن ماجة وابو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. من أسباب البركة إذن الجود والكرم والتكافل والأكل جماعة. أيضا من أسباب البركة الجهاد في سبيل الله كما دلت على ذلك الأدلة. وكذا أيضا من أسباب البركة ما جاء في حديث أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنما فإن فيها بركة. والحديث في صحيح سنن ابن ماجة للألباني، في صحيح سنن ابن ماجة 1879، وأيضا هو في صحيح الجامع الصغير 82: اتخذي غنما فإن فيها بركة. قال شراح الحديث: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه نفعهم وصلاح أحوالهم دنيا وآخرة. وفي هذا الحديث تخبر أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنما، أي اقتني الغنم وربيها، فإن فيها بركة، أي نماء وزيادة، وبركتها درها باللبن ونسلها وصوفها، ولكونها من دواب الجنة. وفي رواية لأحمد: فإنها تروح بخير وتغدو بخير. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغنم كما عند أبي داود، قال: لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإن ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. وكانت العرب أيضا من أجل أموالهم الأغنام، يعتمدون عليها بعد الله عز وجل في أطعمتهم من اللبن واللحم واتخاذ الغزل للملابس والخيام من أصوافها، وهكذا منافع كثيرة من الأغنام فيها بركة. وفي هذا الحديث الحث على اتخاذ الإنسان ما يصلح أموره وأحواله، وفيه بيان بركة الأغنام. إذن من أسباب البركة أيضا اتخاذ الأغنام وتربية الأغنام. هنا فائدة مهمة أيضا نشير إليها بعد أن أشرنا إلى ما تستجلب به البركة وما هي الأسباب التي توجد البركة في حياة المسلم. هنا فائدة مهمة ننقلها من كلام ابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، عن المسيح عليه السلام عيسى بن مريم. وجعلني مباركا أينما كنت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد سببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. كلام القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه في المجلد الأول. إذن من خلال هذه المحاضرة عرفنا مما سبق، نضيف أيضا في بيان البركة الصحيحة والبركة الباطلة، وأنقل لكم أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه في مجموع الفتاوى، في كتاب مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 113 وما بعدها، ذكر عن البركة وبين رحمه الله الفرق بين البركة الصحيحة والبركة الباطلة من حيث المعنى، من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما قول القائل نحن في بركة فلان، أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة، فهذا الكلام صحيح باعتبار، باطل باعتبار. فأما الصحيح فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل، فهذا كلام صحيح، كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بركته لما آمنوا به وأطاعوه، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ثم قال: وأيضا إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل له رزق ونصر، فهذا حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. ثم قال: وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين ممن لا يستحق العذاب. ومنه قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، إلى قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلولا الضعفاء المؤمنين الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار عذب الله الكفار. ثم قال: وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرار لأمرت بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وهكذا أيضا ترك صلى الله عليه وسلم رجم الحامل حتى تضع جنينها. يقول ابن تيمية: وقد قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ثم قال: فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للخلق وبما ينزل أو بما ينزل الله من الرحمة ويدفع من العذاب بسببهم حق موجود. فمن أراد البركة هذا وكان صادقا فقوله حق. ثم قال: وأما المعنى الباطل، يعني من البركة ومن التبرك، قال: وأما المعنى الباطل فمثل أن يريد الإشراك بالخلق، مثل أن يكون رجل مقبور بمكان فيظن أن الله يتولاهم لأجله أو لأجله، فيظن أن الله يتولاهم لأجله، وإن لم يقوموا بطاعة الله ورسوله فهذا جهل، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم مدفون بالمدينة، مدفونا بالمدينة عام الحرة، وقد أصاب أهل مكة أو أهل المدينة من القتل، وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله، وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالا أوجبت ذلك، وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم، لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك، وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم. كذلك الخليل صلى الله عليه وسلم مدفون بالشام، وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبا من 100 سنة، وكان أهلها في شر. فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملا بمعصية الله فهو غالط. كذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله، مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره وتقبيل الأرض عنده ونحو ذلك يحصل له السعادة وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله، كذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ويدخله الجنة بمجرد محبته وانتسابه إليه، فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة، فهو من أحوال المشركين وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 11 113 وما بعدها. أيضا نشير من خلال آخر ما أردنا من خلال هذه المحاضرة، هناك أسباب تمنع البركة والذنوب والمعاصي تمحق البركة. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات المعاصي أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، كما في كتابه الداء والدواء. من عقوبات المعاصي يقول تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. فهذه أسباب الذنوب والمعاصي تمنع البركة، تمحق البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن في آخر الزمان تنزع البركة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل والقتل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. كلامه في فتح الباري في المجلد 19 صفحة 13 في شرحه لهذا الحديث: يتقارب الزمان وينقص العمل. قال: يتقارب الزمان نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر السابق. والحق قال أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، نسأل الله العافية. وهكذا الوقت، عدم استغلال الوقت، عدم تنظيم الوقت من أسباب منع البركة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا رأيت وقتك يمضي وعمرك يذهب وأنت لم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا ولم تجد بركة في الوقت، فاحذر أن يكون أدركك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي انفرط عليه وصار مشتتا لا بركة فيه. انتهى كلام العثيمين كما في تفسيره في سورة الكهف. في سورة، هو له تفسير سورة الكهف، فقوله: إذا رأيت وقتك يمضي وعمرك يذهب وأنت لم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا ولم تجد بركة في الوقت، فاحذر أن يكون أدركك قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. غفلة، الغفلة عن ذكر الله في عدم تنظيم الوقت من أسباب منع البركة، من أسباب منع البركة. وهكذا الأكل من وسط الإناء وأنت في جماعة من موانع البركة أيضا، من أسباب محق البركة. في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في وسط الطعام، إن البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافاته ولا تأكلوا من وسطه. فمن فوائد هذا الحديث أن يأكل من أعلى صفحة الصحن، فإن ذلك أيضا مما الذي يأكل من وسط الصحن، وسط الصحفة، من أسباب نزع البركة من الصحفة، ووجود البركة ونزول البركة في الأكل من أعلى أو من جوانب الصفحة، من جوانب الصفحة. إن البركة تنزل في وسط الطعام، كلوا من حافاته ولا تأكلوا من وسطه. والحديث في صحيح الجامع الصغير 1591. فمما يمنع البركة الأكل من وسط الصحفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصفحة، فإن فيها البركة. يأكل من الجوانب، يأكلوا من الجوانب. ومن فوائد الحديث أن التفرق على الطعام من أسباب نزع البركة، وقد أشرنا إلى ذلك. فالتفرق، هذا الطعام يوزع بينهم، يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاصا يتفرق الطعام وتنزع بركته، كما جاء في شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع من كلام العثيمين رحمه الله. إذا من أسباب عدم الشبع عند الأكل ونزع البركة، يقول العلامة العثيمين رحمه الله، الذي يأكل ولا يشبع له أسباب، منها أن لا يسمي الله على الطعام، فإن الإنسان إذا لم يسمي الله على الطعام أكل الشيطان معه ونزعت البركة من طعامه. ثم يقول ومنها أن يأكل من أعلى الصحفة، فإن ذلك أيضا مما ينزع البركة من الصحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحفة، فإن فيه البركة، فيأكل من الجوانب، ومنها التفرق على الطعام، فإن ذلك أيضا من أسباب نزع البركة، لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل إناء خاصا يتفرق الطعام وتنزع بركته. كلام العثيمين في شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع 218. أيضا يشير الشيخ الألباني رحمه الله إلى سبب من أسباب رفع البركة عن الرزق، ويقول في كلام طويل يشير إلى حديث لعق الأصابع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع. فالألباني رحمه الله يشير إلى أن بعض الناس يدعي بأن لعق الأصابع سبب لتلوث الفم بالجراثيم والميكروبات، ويردون هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم وأمره بلعق الأصابع، وإذا وقعت اللقمة فليمط بها ما من أذى وليأكلها لا يدعها للشيطان، أحاديث كثيرة. فيقول رحمه الله أن بعض المتعاملين أو المتعالمين والمتفلسفين يقول هكذا، والمتفلسفين لا يجيز ذلك، ورابه منها قال فيدع اللقمة إذا وقعت منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعها للشيطان ليمط بها ما أذى من أذى. يقول إنهم لا يلعقون أصابعهم، بل أن الكثيرين منهم يعتبرون ذلك قلة ذوق وإخلال بآداب الطعام، ولذلك اتخذوا في موائدهم مناديل من الورق الخفيف، ليكاد أحدهم يجد شيئا من زهومة في أصابعه بل على شفتيه إلا بادر إلى مسح ذلك بالمنديل، خلافا لنص الحديث. قالوا أما لعق الصحفة أو الصحفة، أي لعق ما عليه من الطعام بالأصابع، فإنهم يستهجنونه غاية الاستهجان، وينسبون فاعله إلى البخل أو الشراهة في الطعام، ويرد عليهم قال وإنما العجب من الذين يسايرونهم ويداهنونهم وهم به عالمون، ثم تجدهم جميعا قد أجمعوا على الشكوى من ارتفاع البركة من رواتبهم وأرزاقهم مهما كان موسعا فيها عليهم، ولا يدرون أن السبب في ذلك إنما هو إعراضهم عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه مختصرا من السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث صفحة 395. نختم المحاضرة بالإشارة إلى التبرك الممنوع، طلب البركة من غير الله، كالطلب من رجل يتبرك بشعره أو بثيابه أو أظافره، أو التبرك بالقبور وبالأموات وبتراب القبر وأحجار القبر وشباك القبور والأضرحة، قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يأتي أحدا أو الشيخ الفلاني يطلب بركة ثيابه أو بركة شعره أو بركة أظفاره، كل هذا منكر لا يجوز. فإذا اعتقد أنه ينفعه ويضره أو أنه يحصل له فيه بركة في هذا الشيء، هذا خطر عظيم قد يصل به إلى الشرك. إذ طلب البركة منه واعتقد أنه ينفع أو يضر من دعاه أو من طلب منه، أو أنه استغاث به دون الله، أو أنه يطلب منه الشفاء للمرض وأشباه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. انتهى كلامه كما في نور على الدرب في المجلد الثالث 237. من التبرك الممنوع طلب البركة ببعض الأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا، وتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أو هو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله. وأما ما كان الصحابة يفعلونه رضي الله عنهم من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وانفصل من جسمه، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم حال حياته، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها. وهذا أيضا مما أردنا أن نذكر به من خلال هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.